هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
مدمر الكفر ماح الشرك صارمه، وساحق كل طاغوت بسطوته.
تمحو الضلال وتحيي الرشد إمرته، طوبى لكل امرئ يبقى لإمرته.
وهو الإمام الذي تحكي حكومته حكومة المصطفى المحيي بحكمته.
شمائل المصطفى تحكي شمائله، كما بطلعته يبدو كطلعته.
نطقا وخلقا وأخلاقا يوافقه، واسما كما أنه يكنى بكنيته.
يقوم أمرا كما قام النبي به، وأنه سائر فيه بسيرته.
يدعو الأنام إلى إحياء سنته، مقوما كل معوج بدعوته.
مشيدا دينه في حد صارمه، وموضحا نهجه محيي لسنته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معاني حكمة ورحمة الله محمد وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم إخوة الإيمان، بأبيات من قصيدة مهدوية للشيخ عبد الغني العاملي رضوان الله عليه، ابتدأنا هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب.
نلتقيكم مستمعينا الكرام في فقرات أخرى هي عقائدية، عنوانها من صفات قائم العترة.
وإجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن مواقف اليهود والنصارى من الظهور المهدوي.
وحكاية موثقة عنوانها بارك الله فيك.
أنفع الأوقات نتمناها لكم مع محطات البرنامج، وأولها العقائدية التي عنوانها هو من صفات قائم العترة. قال ابن أبي الحديد المعتزلي في ذيل شرحه لإحدى خطب نهج البلاغة: قال شيخنا أبو عثمان وقال أبو عبيدة وزاد فيها، أي في الخطبة المشار إليها في رواية جعفر بن محمد عن آبائه، قوله يعني أمير المؤمنين عليه السلام:
ألا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا، ألا وإن أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا، ومعنا راية الحق من تبعها لحق ومن تأخر عنها غرق، ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح الله لا بكم، وبنا يختم لا بكم.
مستمعين الكرام، وعلق ابن أبي الحديد عن هذا الكلام بقوله: وبنا يختم لا بكم، إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان، وأكثر المحدثين على أنه من ولد فاطمة عليه السلام، وأصحابنا المعتزلة لا ينكرونه، وقد صرحوا بذكره في كتبهم واعترف به شيوخهم، إلا أنه عندنا لم يخلق بعد وسيخلق، وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضا.
في بداية كلامه النوراني يبين مولانا سيد الوصيين الإمام علي عليه السلام أمهات صفات أئمة العترة الطاهرة وأهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم، فهم الأبرار الأطائب الذين يستقون علومهم ومعارفهم من سيدهم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وبالتالي من الله جل جلاله، ولذلك فهم عليهم السلام أحلم الناس صغارا وكبارا وأعلمهم، لأن علمهم من الله عز وجل، وبذلك فإن الهداية التي يهدون بها الناس تتميز بكونها هداية إلهية خالصة نقية من جميع أشكال الشوائب.
وهنا يكمن سر كونهم ضامني النجاة الحقيقية لمن اتبعهم واقتفى آثارهم وخطاهم، في حين أن مخالفتهم أو اتباع غيرهم أو معاداتهم تسقط الناس في مهاوي الهلكة بشتى أشكالها الفكرية والعقائدية والأخلاقية والسلوكية. والإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه هو خاتم أئمة هذا البيت النبوي الطاهر، والصفات المذكورة تتجلى فيه بأعلى مراتبها في هدايته للعباد، في غيبته وفي ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن يبين إمامنا الوصي علي المرتضى سلام الله عليه تلك الصفات العامة لأئمة أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، ينطلق منها لبيان ثلاث مهمات أساسيات يقوم بها خاتم الأوصياء إمامنا المهدي عند ظهوره وإقامة دولة أهل البيت العالمية: الأولى أخذ مظلومية كل مؤمن، والثانية إزالة الذل عن بني الإنسان، والثالثة البلوغ بالمجتمع البشري إلى أعلى مراتب كماله الممكن، وهي المشار إليها بقوله عليه السلام: وبنا يختم الله.
مستمعينا الكرام، المهمة الأولى تعني إنهاء الظلم والجور بمختلف أشكاله، بل ورد مظلوميات المؤمنين من مختلف عصور التاريخ الإنساني، وفي ذلك إشارة إلى الدليل القائل بأن العدل الإلهي يقتضي حصول الرجعة وإحياء الظالمين والمظلومين في الدولة المهدوية لإقرار العدل والانتصاف للمظلومين من الظالمين في الحياة الدنيا قبل الآخرة.
أما المهمة الثانية فتعني قيام الحكومة المهدوية بإزالة جميع عوامل إذلال الإنسان الذاتية والخارجية، الأمر الذي يمهد لتحقق المهمة الثالثة، وهي فتح آفاق بلوغه الكمالات المادية والمعنوية التي خلق من أجلها. ولنا حديث عن هذه المهام المهدوية الثلاثة يأتيكم في اللقاء المقبل بإذن الله.
مستمعين الأفاضل، في الفقرة التالية من برنامج شمس خلف السحاب إجابة عن أحد أسئلتكم للبرنامج تأتيكم في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة الطيبين. السلام عليكم أحبائنا، معكم في هذه الفقرة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب، ومعنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، الأخت سعاد إبراهيم في رسالتها، وهي مطولة بعض الشيء، تعرض في الحقيقة تصور استفادته من الأحاديث التي تتحدث عن زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتطلب رأيكم فيه. تقول: الذي استفدته أن اليهود يكون موقفهم سلبي تجاه حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيما أن النصارى، في حين أن النصارى يكون موقفهم إيجابي. ما هي تفصيلات هذا الأمر؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة الشخصية اليهودية شخصية معقدة، وينبغي أن تدرس، يعني هم من ناحية سايكولوجية، من ناحية حتى سوسيولوجية اجتماعية. تاريخ اليهود بصورة عامة يحكي عن حالة من التمرد، وحالة من العصيان، وحالة من عدم الانصياع للحق، وعدم طاعة الأنبياء، بل ومواجهة ومجابهة ومحاربة الأنبياء، بل حتى القرآن الكريم يحدثنا عن قتل اليهود للكثير من الأنبياء واضطهاد الأنبياء. ونحن لدينا تجربتان الحقيقة واضحتان جدا في التاريخ. التجربة الأولى هي تجربة النبي عيسى المسيح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى كما تعرفون يعني بعث لبني إسرائيل، طبعا يقال أنه رسالته عالمية باعتباره من أولي العزم، لكن هو بالدرجة الأولى كان مبعوثا لبني إسرائيل، وهو من بني إسرائيل، يعني أمه، وإن كان أباه كما تعلمون ولد من دون أب، ولكن هو ضمن هذا الإطار وينتمي إلى هذه البيئة. فهو بعث إلى بني إسرائيل، وعيسى صاحب دعوة تصحيحية للانحرافات اليهودية على مستوى العقيدة، على مستوى الشريعة، الأحكام، الأخلاق، القيم. تعرفون أن أحبار اليهود حرفوا الكثير وبدلوا الكثير وابتدعوا الكثير، فعيسى صلوات الله وسلامه عليه بعثته ورسالته جاءت كرسالة تصحيحية للمسار اليهودي وللمجتمع اليهودي وما إلى ذلك. لكن نجد أن تجربة المسيح مع اليهود كانت تجربة قاسية. يعني أولا في البداية اتهمت أمه صلوات الله وسلامه عليها بالفاحشة، وأمه العذراء، ثم بعد ذلك أيضا ناله كما نال أمه ناله الكثير عليه السلام من الأذى من قبل اليهود، حتى دبروا لقتله كما تعرفون وصلبه، ولكن رفعه الله إليه. كذلك التجربة الثانية هي تجربة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. كما تعرفون أن اليهود كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى في بعض الأخبار أن اليهود إنما جاءوا للمدينة انتظارا للرسول الخاتم الذي سيأتي في آخر الزمان، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما يقول القرآن الكريم. فكانوا ينتظرون النبي، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وآله المفروض أن يكونوا أول مؤمن به، لكن كانوا أول كافر به. وواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم الكثير من المشاكل، من غدرهم وتآمرهم ومكرهم وما إلى ذلك من أمور أخرى، بحيث اتحدوا حتى مع المشركين، والمفروض أنهم يتحدون مع المسلمين باعتبارهم لا أقل يعني أديان توحيدية ويشتركون في مشتركات كثيرة، لكن تعاونوا مع الوثنيين، مع المشركين، مع مشركي الجزيرة ضد المسلمين. فالمسار اليهودي هو مسار عجيب غريب يعني في التعامل مع الأنبياء أو مع دعاة الإصلاح. الظاهر أن هذا المسار سوف يستمر يعني حتى مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا لا أتحدث عن اليهود بالمطلق، لا شك أنه حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، بل منهم من استشهد يعني، وكثيرون مخيريق وغيره. كذلك في زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ربما الكثير من اليهود سوف يدخلون في قضية الإمام وتحت راية الإمام، لكن أتحدث بصورة عامة. بصورة عامة المسار اليهودي يظل يعني الظاهر ونفس المسار القديم، نفس المسار التاريخي في مواجهة الأنبياء والمصلحين والدعوات الإصلاحية. لهذا سوف يواجهون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مواجهة شرسة، وسوف تقع حروب كما يظهر يعني بينه وبين الإمام، أو بينه وبين أنصار الإمام وبين اليهود. وحتى في بعض الأخبار أن الدجال الذي هو حركة معادية لنهضة الإمام ولحركة العدل الإلهي، في الأخبار أن أكثر أتباعه من اليهود. فالظاهر أن اليهود سوف يكون لهم موقف سلبي جدا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف ربما المسيحيين. المسيحيين سوف يكون لهم أيضا على مستوى الأنظمة لا أقل يعني موقف سلبي، لكن الكثير منهم سوف يدخلون في حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بس مو فقط المسيحيين، حتى بقية الديانات الأخرى، عبدة القمر والشمس، و سوف يدخلون في دين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فبصورة عامة العدل الإلهي يجتذب الكثير من القلوب، سواء كانت قلوب يهودية أو نصرانية أو، لكن لما نتحدث عن مسار، عن أمة، عن ظاهر أن الأمة اليهودية والتيارات اليهودية سوف تقف موقفا مناوئا للإمام المهدي عليه السلام، وتستمر في عداها لجفة الأنبياء وخط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من منطلقات عنصرية. النبي صلى الله عليه وآله كانوا ينتظرون أن يكون من بني إسحاق، فلما جاء من بني إسماعيل تعصبوا وحسدوه، فمنطلقاتهم منطلقات عنصرية، وهذه العنصرية المعشعشة في عقول الإسرائيليين واليهود صعب أن تزال. وعلى هذا الأساس ربما سوف يوقفون موقفا سلبيا جدا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بطبيعة الحال هذا لا يعني كل اليهود، وربما الكثير من اليهود يملكون قلوب ربما ما تنسجم مع العدل الإلهي ودعوات العدل الإلهي التي يطلقها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والله العالم بحقائق الأحوال.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
وشكرا للمستمعين الأفاضل، يتفضلون مشكورين بمتابعة ما تبقى من هذا اللقاء من برنامج الشمس خلف السحاب.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنتقل وإياكم إلى حكاية هذه الحلقة، وهي بعنوان بارك الله فيك قالها ثلاثا، وهي من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة.
مستمعينا الأفاضل، لاحظنا في عدة حكايات من الحكايات الموثقة للفائزين بلقاء مولانا إمام العصر عجل الله فرجه أن الإمام عليه السلام يحيط برعاية وألطاف خاصة المؤمنين الذين يسعون في خدمة عباد الله عز وجل، ويتلطف عليهم برؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. وقد نقلنا نماذج من هذه الحكايات في لقاءات سابقة، وننقل لكم حكاية موثقة أخرى مدونة في سجل توثيق الكرامات المهدوية في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في قرية جمكران من ضواحي مدينة قم المقدسة. كونوا معنا وملخص هذه الحكاية.
جرت الحكاية أعزائنا المستمعين في مدينة الكاظمية المقدسة للعبد الصالح الحاج زهير محمد الأبريشمي، وهو من أهل هذه المدينة المقدسة، وقد ولد فيها ثم أبعد إلى إيران من قبل النظام البعثي مع من أبعدهم بحجة كونهم من الأصول الإيرانية، فسكن مدينة جولبايغان الإيرانية، وهو من الذين يهتمون بزيارة مسجد صاحب الزمان في جمكران. في أحد الأيام كان الحاج زهير متوجها لزيارة مشهد الإمامين باب الحوائج الكاظم وحفيده الجواد سلام الله عليهما، قبل أن يتوجه إلى محل عمله. وفي الساحة المجاورة للصحن الكاظمي الشريف شاهد رجلا طاعنا في السن وقد ظهرت عليه آثار الألم، فاقترب منه فرأى في يده جرحا عميقا، فسأله عنه فأخبره أنه جرح قديم أصيب به من شوكة من نخلة بقيت تحت جلده، وآلامه تعاوده باستمرار. رق الحاج زهير لحالة هذا الشيخ، وقد بان له ضعف حاله، فاستأجر سيارة صغيرة وذهب به إلى مستشفى الجمهورية في الكاظمية. عندما فحصه الأطباء أخبروه بضرورة إجراء جراحة ليده لإخراج الشوكة وتطهير الجرح من القيح والالتهاب، فطلب الحاج منهم إجراء ذلك، وبقي مع هذا الرجل حتى انتهت العملية وتم تضميد الجرح. ثم لاحظ الحاج على الشيخ معالم الضعف بسبب نزف الدم أثناء الجراحة، لذلك ذهب بهذا الرجل الطاعن في السن إلى مطعم وأطعمه اللحم المشوي لكي يستقوي به، وبعد أن اطمأن لسلامته وزوال الضعف عنه توجه نحو دكان أخيه الذي يعمل فيه.
أخوة والأخوات، يقول الحاج زهير محمد في نهاية حكايته: توجهت إلى دكان أخي، وعندما وصلت إلى الساحة نفسها التي التقيت فيها بذلك الرجل رأيت سيدا بهيا بزي عربي جالسا على كرسي وهو ينظر إلي، وعندما اقتربت منه سلم علي قبل أن أصل إليه وقال 3 مرات: بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وصلت خطايا بتأن نحوه وقد جذبني بقوة إليه، لكنني عندما اقتربت من محل جلوسه غاب عني ولم أعرف أين ذهب رغم أن الساحة كانت خالية. ثم سألت أحد العلماء عنه بعدما أخبرته بما جرى، فقال لي: إنه إمام العصر روحي فداه، ظهر لك معبرا عن رضاه عن خدمتك لأخيك في الدين.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
إلى لقاء آخر، دمتم برعاية الله.